السلام عليكم ورحمة الله. قبل سنة تقريبا اشتهرت على مواقع التواصل مقابلة أجريت مع ساحرة روسية. لو وضعتم ساحرة روسية على جوجل أو يوتيوب ستجدون العديد من المقاطع المأخوذة من هذه المقابلة. هي مقابلة طويلة أكثر من ساعة، ولكن كل الترجمات التي رأيتها لهذه المقابلة أخذت جزءا واحدا تتحدث فيه على أنه المسلم من أصعب الناس الذين يمكن أن تستهدفهم بالسحر. وهذه نقطة مهمة طبعا، ولكن في هذه الحلقة سأسلط الضوء على الكثير من القضايا المهمة التي تحدثت عنها هذه الساحرة، وهي اعترافات نادرة ربما على مواقع التواصل، والكثير من هذه التفاصيل لا يعرفها الكثيرون بما فيهم حتى بعض المشايخ الذين ربما يتحدثون عن السحر. وبما أني وعدتكم سابقا كما أذكر عدة مرات أنه سنتحدث عن السحر إن شاء الله، فهذه فرصة لنسلط الضوء على هذه القضايا من خلال مراجعتنا ومناقشتنا لهذه المقابلة. أولا، الجهة التي عرضت هذه المقابلة حاولت أني أفهم من هي. هي قناة على اليوتيوب، لن أروج لها، ولكن لم أستطع الوصول إلى نتيجة لأفهم من هؤلاء. هي كما يبدو تتبع لمنظمة صاحبها روسي كما يبدو، ومن الواضح أنه يميل إلى جماعة أو حركة العصر الجديد، فكرة التعايش بين الأديان والتآخي وحتى دمج الأديان نفسها. وجدت عدة فيديوهات في نفس القناة تتحدث عن الإسلام، حاولت أن أفهم بشكل سريع ما في وقت كثير يعني، ولأنها منظمة ليست مشهورة فمشاهداتها جدا قليلة. معظم الكلام كان عن التعايش، والكلام بشكل عام في إيجابية عن الإسلام، لكن أكيد بشكل مشوه. في النهاية هو يريد أن يدمج الأديان كلها في سياق واحد، لكن الغريب أن يستدعي أو يستضيف ساحرة يتتحدث عن السحر وبشكل إيجابي. هذه نقطة فعلا غير مفهومة، على الأقل أنه كانت مقدمة الحوار والذي أجراه شخص آخر ليس مدير المنظمة كما يبدو، قال في بداية الحلقة أنه السحر هو دين الشيطان أو هو دين أو الطقوس تتبع من قبل أديان أخرى، وأن كل الأنبياء، وهذه ركز عليها أكثر من مرة، كل الأنبياء منعوا أو حرموا الطقوس، لأن هذه الطقوس اللي هي السحر تستخدم لأشياء سيئة، وهذا الذي أكدته الساحرة نفسها. والعجيب أن الساحرة لم تأتي بصيغة أنها تائبة أو تعترف بأخطاء، يعني هي فعلا قالت أنا قمت بأشياء شريرة، لكن لم تقل من أول المقابلة لآخرها حسب ما رأيت، لم تقل شيئا عن أنه هي نادمة، أو يعني ولو أنه ألمحت إلى ذلك، لكن لم تقل أنها تابت مثلا أو أنها تركت السحر أو إلى آخره. على أي حال، أنا أيضا قبل أن أبدأ أريد أن أشكر الأخت التي ساعدتني في تفريغ بعض اللقاءات المهمة وترجمتها، وحتى لو لم أذكر اسمها فالله يجزيها الخير. الكثير من الأخوة اللي كان لهم علاقة بهذه القضايا التي تشتق من حركة العصر الجديد، العلاجات بأشياء كثيرة، كثير من هؤلاء الأخوة يتواصلون معي لإخباري عن مشاهداتهم وتجاربهم. بعضهم اقترب كثيرا من السحر وتعامل مع الشياطين. طبعا الكثير من هؤلاء لم يكن كلهم مسلمون صالحون، ولكن هو الجهل. فلما المدرب اللي أو الماستر اللي بيتلقى على يدي هذا الذي يسمى علم يخبره أن هؤلاء ملائكة، أو بعضهم يقول له هؤلاء كيانات أو أرواح لحكماء ماتوا وجاءوا ليعلمون الحكمة، هذه أمور سنتحدث عنها إن شاء الله في حلقات أخرى، وسبق أن تحدثنا عنها في هذه القناة. طيب، أول ما تحدثت فيه هذه الساحرة المعرفت بنفسها قالت أن هي من الطفولة، من سن الرابعة توفيت جدتها في المستشفى وهي كانت في البيت، البنت نفسها طفلة في سن الرابعة بالكاد تذكر يعني، وما كانت تعرف أن جدتها تحتضر بدأت تبكي. هنا بدأ يظهر لها أنه لديها خوارق، وأنا أقول نعم. بالمناسبة أن هنا لا أريد أن أقول أنه كل ما تقوله هذه الساحرة صدق، هم في الأصل كذبة طبعا، وكل الجن والشياطين وهذا العالم هو الأصل فيه الكذب، لكن من الخبرة والتعامل مع بعض التائبين والاستماع إليهم، والأهم التعامل مع بعض الإخوة الذين يعملون في مجال الرقية، نعم أؤكد أنه تقريبا كل ما سمعته في هذه المقابلة هو صحيح، حتى لو كانت هي كاذبة، حتى لو كانت هي لا تقول ما حدث معها، لكن بالمجمل تقريبا كل ما تقوله نعم إن لم يكن يحدث معها فهو يحدث مع الآخرين. وهنا أركز على نقطة ربما سأكررها دائما، الكثير من المشايخ ربما يتحدثون عن السحر بدون علم، لأنك حتى لو بحثت في كتب التراث لن تجد الكثير من هذه الأمور مكتوبة. وأنا أعتبر أن الإمام ابن تيمية رحمه الله كان متقدما في الحديث عن قضايا ليست هنا جريئة، ولكن لم يكن معروف الكثير منها، وما يعرف عن هذه القضايا يظل محصورا في جانب من يتعاون مع الشياطين كساحر، واليوم يضاف إليهم طبعا مدربو حركة العصر الجديد الكبار منهم طبعا، وفي الطرف الآخر الرقاة. فليس كل شيخ بمعنى شيخ أو فقيه أو عالم بالقرآن أو بالقراءات أو بغيرها ليس هو مختصا إلى درجة أنه يفهم تفاصيل السحر، حتى لو كان يمارس الرقية على فكرة. ممكن نعم هو تعلم الرقية وهي أيضا علم، لكن أنت ربما تحفظ الآيات التي تنفعك في القراءة ولكن لا تعرف ما هو أكثر من ذلك. عالم الشياطين هو عالم الجن اللي هو عالم آخر مختلف عن عالم الشهود وعالم البشر الذي نعيش فيه فيزيائيا وعلى كل الأصعدة، هو مختلف تماما. والذين يتعاملون الآن كما قلنا أكثر من مرة بحركة العصر الجديد هم يخوضون في هذا المجال اللي هو غير مادي وغير محسوس، لكن له كما يقال، وهذه تسميات يعني فيها أخذ ورد، بعد آخر مثلا هذه الساحرة تقول أكثر من مرة أنها تعتبر هذه الكائنات منخفضة التردد. لو أخذتها بمعنى فيزيائي عام ستقول إيش هذا الكلام، تعال نبحث فيزيائيا ما هو تردد هذه الكائنات. أنا لا أدري من أين جاءت بهذا المصطلح، وأيضا مصطلح الطاقة المردد دائما على ألسنة هؤلاء، والذي يأتي في اللاحق الكثير من المشايخ بيقول أنه مدام هذه أمور لا يمكن أن تقاس بالطاقة الفيزيائية المعترف بها والمحسوسة، فإذا ننكر وجود هذه الطاقة. هذا خطأ كبير، مع احترامي كل المشايخ الذين يقولوا بهذا الكلام، لم يخض في هذا الموضوع بعلم، ولم يختص بهذه العلوم الماورائية الميتافيزيقية، والتي إن لم تأخذها عن السحرة لأنهم كذبة فتأخذها عن الرقاة الذين خاضوا في هذا الموضوع، والذين، هذه نقطة مهمة، يجب أو يعني يفضل أن يكون ممن لديه هذه المؤهلات ليس العلمية. هذه نقطة مهمة أيضا قد تكون حساسة وغير مفهومة عند البعض. الكثير من هؤلاء منهم هذه الساحرة يولدون بمزايا معينة، وأنا أعرف أن بعض المشايخ لم يكن الكثير منهم يشكك في هذه النقطة ويعتبرها سخيفة أو تافهة. نعم أنا أعرف شخصيا بعض الأصدقاء يولدون بهذه المواهب، واللي بيحب واللي عنده فضول في هذه النقطة أيضا ويبحث على نت سيجد مصطلحات الزوهريين وغيرهم. وأنا لما بدأت أبحث أرى ماذا يقول المشايخ عن هذا الموضوع، يعني تقريبا كلهم إما ينكر هذه النقطة ويعتبرها خرافة أو ينفيها تماما، لأنه لا يجد لها أي أصل في الكتاب والسنة، وهذا ليس هو كل العلم. الوحي لا يتضمن كل شيء طبعا، فهو لا يتضمن الفيزياء ولا يتضمن أيضا هذه القضايا التي إن سميناها من عالم الغيب فالله لم يكشف لنا كل شيء. نعم قد تخوض في السحر وتكتشف أمورا لم ينص عليها الدين، وقد تخوض في هذا الموضوع أيضا من جانب شرعي، بمعنى أنت ملتزم بالشرع ولم تخض من باب الفضول ولا من باب حتى التسلية فضلا عن الإضرار بالآخرين، فتتعامل مع الجن المسلم وتكتشف هذه الأمور أو تتلقاها من الجن الشياطين نفسهم لما أثناء الرقية لما تسمع منهم هذه المعلومات. هنا نأتي إلى نقطة أخرى وبدأت أنا أتوسع، سامحونا، قضية التعاون أو التعامل مع الجن المسلم لو بحثتم في بعض الكتب ربما تحرم هذا الأمر، هذا حكم شرعي لن أخوض فيه الآن، لأنه حتى لما ابن تيمية تحدث في الفتاوى على ما أذكر عن هذا الموضوع، العجيب يعني أنه أنا حسب ما قرأت النص نفسه وجدت أنه تقريبا يبيح هذا الأمر بضوابط. اللافت أنه الآن لما ينقل هذا النص من قبل المشايخ المعاصرين يقولون انظروا هو يحرم، فحتى قراءة النص نفسها عليها اختلاف. طبعا هو نص لإمام وليس نصا موحى به، فالقضية تخضع للاجتهاد. مرة أخرى ليس هذا موضوعنا، لكن أنا أقول أنه بعض الناس يولدون بهذه الموهبة، يرون خوارق تحدث على أيديهم، خوارق بعضهم تحدث إلي ورأيت على أيديهم بعض الخوارق، وبعضهم يسمع وبعضهم يرى أشياء كثيرة، وبعضهم تجري على أيديه الخوارق نفسها، ثم يبدأ يتواصل معهم لما هم يأتون إليه، يعني ليس هو الذي ذهب إليهم، هم الجن الذين يأتون إليه ليحدثوه ليطلبوا منه بعض الأشياء. وهنا يأتي الابتلاء، إما أن ندخل ويخوض في هذا الأمر من باب الحرام السحر، أو الطريق الآخر إنشاء طبعا وهو التعامل معهم بضوابط، أو إذا أراد أن يأخذ جانب التحريم فيكتفي بأن يكون راقيا، يرقي من يحتاج للرقية ويتوقف عند هذا الحد. فأنا أعرف أصدقاء من كل هذه الأطراف، من خاض في هذا المجال المحرم عن جهل ثم عاد وتاب، وسمعت أيضا مقابلات، وربما تريدون أن تبحثوا على يوتيوب تجدون مقابلات لساحر سوداني تائب وساحر يمني تائب، لو بحثتم فقط بهذه المصطلحات ستجدون مقابلات كثيرة، واليمني له وثائقي طويل على قناة المجد من أكثر من 10 سنوات، وأيضا كما قلت من استماعي لهؤلاء، فهؤلاء أيضا يعطوك هذه الأفكار. طيب الآن كما قلنا هؤلاء يولدون بهذه الموهبة، هذه الطفلة من السن الرابعة بدأت ترى وتسمع، وعندها يعني كما يسمى جلاء بصري، جلاء سمعي، ترى ما لا نرى وتسمع ما لا نسمع نحن. ثم تقول أنه في سن التاسعة بدأت تقرأ في هذا الموضوع، هذا فعلا عجيب، يعني دائما هؤلاء عندهم ذكاء أيضا زيادة عن الطبيعي، بدأت تقرأ في هذه السن التي معظم الأطفال في هذا السن طبعا عندهم خوف من الخوض في هذه القضايا، وأنا منهم طبعا. في سن 12 بدأت بالحديث مع الأموات، قبلها في سن 9 بدأت ترى الأقزام وتتحدث مع الأشجار، قضية قد تبدو كوميدية وعند العلمانيين أو حتى الكثير من السلفيين اللي هم أخذين هذا الجانب اللي هو كل ما لا نراه في القرآن والسنة بشكل صريح وواضح فننكره، أنه ليس نقد للسلفيين، أنا أتحدث عنه يعني بعض المشايخ كما قلت ما لم يجدوه منصوصا عليه في التراث لا يؤخذ به، لكن أنا أصدق هذا تماما. نعم بعض هؤلاء اللي عندهم مواهب أو الذين خاضوا بإرادتهم بهذا الموضوع نعم يرون ويسمعون، فهذه من هؤلاء بدأت تتحدث مع الأشجار كما تقول، طبعا هي تتحدث مع الجن الذين يتلبسون بالشجر أو يعني يختفي وراء شجرة هو لا يظهر لكن تسمع كلامه وكأنه يخرج من شجرة إلى آخره. في سن 12 بدأت تتحدث مع الأموات من معارفها، وهذه نقطة مهمة أنه هذه الساحرة باعتبارها غير مسلمة حتى الآن مع كل هذه الخبرة الطويلة ما زالت مضللة، حتى الآن هي تعتبر أنها تتواصل مع أرواح الأموات. هذه نقطة فعلا عجيبة، لأنه الكثير من هؤلاء إن لم يكن كلهم بل يعني لا أقول معظمهم أو على الأقل ممن رأيت أنا يعني معظمهم لا أقول كلهم يعتبرون أن من يتحدث معهم إما كيانات ليس جن أو أرواح بشر ماتت. ونقطة هنا أيضا مهمة وذكرتها سابقا، في العالم الغربي اللي هو المسيحي اليهودي لا يوجد مصطلح الجن أصلا، وربما هذه من التحريفات التي أخفيت وطمست من الكتب المنزل إليهم. لا تجد إلا كروبيم، ملائكة، صنف من الملائكة، لأن الملائكة عندهم أصناف حسب تعريفاتهم المحرفة. ففي صنف من الملائكة ليست مكلفة ولكن تقبل أو قابلة للخطأ، وهؤلاء جزء منهم هم الملائكة الساقطة كما يسمون، وعلى رأسهم إبليس لوسيفر. فلما سقط لوسيفر وعصى الله كما في الكتب المحرفة عندهم، لم ينزل وحده، نزل معه جيش كامل لا أدري كم عدده. هؤلاء طبعا أيضا طبقات. الآن في الرواية عندنا نحن كمسلمين، إبليس من الجن، كان من الجن وليس من الملائكة بأي معنى. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، وما نتنزل إلا بأمر ربك، لا يمكن استحضار الملائكة أيضا. كل من يدخل في مواقع الكلام الفاضي هذا ويدخل في دورات التدريب يحكوا لك أنه أنت الآن بدأت تستحضر أو تسمع الملائكة وكذا، هذا كله كذب ودجل من أول يوم. أول ما تسمع هذه الكلمة إما تواجههم أو تخرج من هذه العوالم تماما. وأي شيء تسمع أو تراه من هذه الكائنات هو 100% من الجن، لأن أرواح البشر أيضا ليست في أيدينا، هي في عالم البرزخ، وإذا قدر لنا أن نتواصل معها في المنام بأمر الله طبعا، لكن تستحضرها وتسمع منها وتكلمها وتعطيك أخبار أو تطلب منك بعض الأشياء خارج موضوع المنام هذا لا يحدث. وكل من يكلمك حتى لو كان يكلمك بصوت والدك المتوفى مثلا، حتى نفس الصوت قد يكون إما قرينه الذي عاش معه فيعرف صوته، أو حتى لو لم يكن ملازم له كل حياته لكن من عالم الشياطين، إما لأنه لازمه فترة أو لازم قرينه أيضا أو أخذ من قرينه، فهو يعرف عنه بعض الأسرار، قد يعرف عنه ما لا تعرفه أنت، بل هذا هو الطبيعي لأنه عاش معه فترة طويلة، وقد يستطيع أيضا أن يقلد صوته. فالمهم بدأت هي تسمع هؤلاء وبدأوا يطلبون منها بعض الأشياء. تقول أيضا في سن 20 تقريبا بدأت تكتشف كل شجرة عائلتها، تعرف جذورها وأجدادها وجداتها، وعرفت كل أصولها عن طريق هؤلاء الأرواح اللي بدأوا يتحدث معها، واللي هم إحنا بنعرف أنه بشكل جازم هؤلاء الشياطين. ثم بدأوا يطلبون منها بعض الأشياء. هنا النقطة الفاصلة، يعني هي النقطة اللي وجدتها مع كل من خاض بهذا الموضوع. أولا يطلبون منك بعض الأشياء اللي هي أشياء بسيطة، أنه مثلا أوصل هذه الرسالة لابنتي مثلا، أو قم بهذا الأمر يعني اللي هو فيه خير للعائلة نفسها أو للشخص اللي هم بيتحدث معه، أنت نفسك يعني افعل هذا الشيء لصالحك مثلا. هكذا إلى أن يأتي الوقت الذي سيطلب منه أشياء خارجة عن رضاه، لا أقول إرادته لأنه لن يتصرف بخارج إرادته طبعا، لكن يطلبون منه أشياء هو لن يرضى عنها. هنا يبدأ الاستدراج ثم الاستعباد. تقول أيضا أنه بدأت تتعلم عن طريق التجربة والخطأ، ما كان عندها معلم. هي نقطة أيضا لافتة، معظم من يخوض في هذا المجال ممن قرأت عنهم أو استمعت إليهم كان هناك من يسمى روحاني، يسمي نفسه شيخ، يقدم نفسه لأنه صوفي كما حدث في قصة السوداني تجدوها على اليوتيوب. هو دخل من باب التصوف أصلا، والذي علمه هو يقدم نفسه لأنه شيخ وربما يسمي نفسه روحاني، ثم من هذا الباب دخل في السحر. فهي دخلت إلى هذا المجال من خلال القراءة والتجربة والخطأ، وتقول لذلك دفعت الكثير من الضريبة أو من الثمن، لأنه بدأوا يضروها. هي عم تدخل في عالم فيه شياطين من طبقات متنوعة. الفارق نحن بيننا نحن بشر ليس فارقا كبيرا في الطول والعرض والقوة وإلى آخره والمواهب والمزايا، اللهم إلا المشوهين مثلا وغيره. لكن الإنسان الطبيعي إذا قلنا إنسان نحيف جدا مقابل إنسان عملاق، كم سيكون الفارق؟ يعني كم ضعف مثلا؟ لن يصل إلى 10 أضعاف طبعا. في الجن هناك عشرات الأضعاف في القوة، في الشكل، في الألوان، في كل شيء. هو عالم مختلف تماما، وفيهم مردة أيضا. هؤلاء خارج السلطة، خارج سلطة الجن نفسهم، يعني لا يخضعون لممالك الجن أنفسهم. هؤلاء مثل العصابات يعيشون لوحدهم، وهؤلاء غالبا هم الذين ينفذون مهام السحر القدرة، اللي هم زي قطع طرق يعني. تقول بدأت أيضا أتعمق في السحر وأتعامل مع الأرواح الشريرة. يعني طول المقابلة بتتحدث عن أرواح شريرة، مع هي ما قالت أرواح بشر لكن لم تذكر كلمة جن أصلا، ولا تقول حتى شياطين إلا نادرا. أيضا في السنة 15 تقول بدأت تسمع الأصوات والمكالمات، حتى يعني صارت عندها عقدة نفسية أنه دائما تسمع أصوات، يعني مخلوقات تحدثها بلغة مفهومة في أذنها وتطلب منها أشياء كثيرة، حتى طلبت من أهلها يأخذها للمستشفى حتى يعالجوها من الفصام. هذا الكلام أنا نفسه أيضا سمعته من أشخاص آخرين مسلمين حدثوني عن نفس التجربة، أيضا عندهم هذه الموهبة، والجن أيضا بدأوا يعني يحاول أن يتحرشوا بهم لاستدراجهم. تقول أيضا في الأحلام كانت ترى أنها تحلق فوق القرى وترى أشياء كثيرة وهي كلها في الواقع، وهذا أيضا يحدث ويحدث للبعض أيضا في حالة اليقظة. طبعا هؤلاء لا يعيشون حياة طبيعية، يعني من طفولتهم سلبت منهم الطفولة، والكثير من هؤلاء يستدرج بطريقة فيها لذة. هو يقدم نعم تضحيات، لكن مجرد شعوره بأنه مميز عن أصدقائه وأقرانه وأنه خارق وعنده أشياء، من الذي يستفدي منا لو تعرض لهذه الأمور وسيرفضها. لو قلت لك بعيد عن كل هذا مثلا، أنت ستكون مثل هاري بوتر وأنت لا تعرف ما هو السحر وما هو الكفر وما هو الإيمان إلا بالمعاني البسيطة طبعا. أو حتى لو كان علمانيا كما في الغرب، معظم الغرب علماني ما له علاقة بالمسيحية، لو قيل له ستكون مثل هاري بوتر يعني أول ما سيفكر فيه أنه سيلفت أنظار الفتيات، وهي لو كانت فتاة ستلفت أنظار الجنس الآخر لها، ستصبح مميزة، ستنتصر على كل أعدائها، لو أحد يعني زعلها في المدرسة هي حتقدر تعمل له أي مشكلة. هذا قضية مغرية جدا، لذلك هي فتنة. قد يخطر هنا أيضا سؤال، أليس هذا يعني ابتلاء شديد بمعنى أنه يعني أين العدل في ذلك؟ وهذه نقطة جوابها جدا بسيط، حتى لو قلنا أن هذا الذي يبتلى به سيبتلى فيه من الطفولة، بنفس المعنى أنا أسأل أيضا الذي يبتلى بأنه ولد في بيت يهود مثلا أو ملحدين، نفس المشكلة، هو أيضا ابتلي بأنه لم يعرف الحقيقة من طفولته ومكلف بأن يعرف الحقيقة وأن يعيش على الشريعة وأن يموت على الإسلام. حتى لو لم نكن نتحدث من هذه الناحية الدينية، من جانب آخر ماذا لو ابتلي بالعمى من طفولته؟ هل سنقول الله ظلمه مثلا لأنه ولد في بيئة مختلفة، في ظروف قاهرة، في خيمة لاجئين تحت القصف والحرب؟ كل إنسان له ابتلاءات عجيبة وغريبة ومختلفة عن الآخرين، يعني لا يولد إنسان بدون ابتلاء من طفولته وحتى الموت. لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذه الحياة كلها امتحان، وهذا امتحانه أنه ابتلي بهذه الموهبة وهذه الصفات التي تجعل الجن يأتون إليه. ما الذي يجعلهم ينجذبون إليه؟ وهذه نقطة لا أريد أن أفصل فيها هنا، ربما نخصص لها حلقة يعني، لأنه قد تثير الآن الكثير من الجدل لدى البعض. وكما قلت في البداية هناك طاقة، سميها ما شئت حتى لو لم يعجبنا هذا المصطلح، لأنه مصطلح فيزيائي واستعير بشكل خاطئ. هناك مزايا لدى هؤلاء، والجن ينجذب إلى هؤلاء ليمتص ما يسمى طاقة باختصار شديد يعني. هنا سنأتي لعدة نقاط تتحدث عن هذه النقطة. هي تقول أن بعض الجن أو بعض الأرواح بيتحدثوا عن أو بيطلبوا منها تكليف بمهام، وهي في المقابل تضع روح شريرة في خدمتها بطقوس معينة. هنا بدأت يعني انتقلت لمرحلة أخرى، في البداية هم طلبوا منها هي تسمع ثم تنفذ، الآن هي تعلمت، قرأت كتب السحر، ربما هم من أشاروا إليها وعلموها، والكتب موجودة على فكرة، وهذا جدا أمر خطير للأسف في عالم الإنترنت، لأنه زمان كان صعب جدا، الآن في عالم الإنترنت صار سهل أنك تحصل عليها. أحذر مرة أخرى وسبق قلت هذا الكلام، أحذر كل شاب يسمع لي، لا تقترب من هذه الكتب، لا تقرأها ولو من باب الفضول، إياك أن تفتح هذا الكتاب، أي كتاب بدون ما نذكر أسماء الآن، أي كتاب تشك بأن له علاقة بالطلاسم والسحر لا تفتحه حتى، لا تقرأه، ليس من باب التخويف، مجرد قراءة وستفتح لك أبواب أنت لست مستعدا لها. لا تقول أنا لا أخاف وأنا رجل، لا تدخل هذا المجال، ستضيع دينك ودنياك. هي دخلت وقالت بالحرف دفعت ثمنا باهظا لذلك، لأنه بدأت تضر الناس، هي اعترفت هنا بأنه كانت شريرة. قالت أحرقت عائلتي بأكملها، فقدت طفلا، ما أدري هي تزوجت ولا بالزنا، مهم أنه كان عندها ولد وفقدته، ما أدري كيف. دفنت والدي ودفنت أخي، مات بعض أفراد العائلة، وهذا يحدث كثيرا. الساحر التائب من اليمن اللي تحدثت عنه قبل قليل قال بالحرف في المقابلة الطويلة معاه بعد ما تاب وقال خلاص أنا تركت الطريق هذا، بعد ما خاض في هذا المجال وصار من كبار السحرة، فلما تاب بدأوا يهددوا يبتزوا لأنهم لهم مصلحة معه طبعا، فلما أصر قتلوا ابنه أمام عينيه. وهي نقطة مهمة جدا، وقالتها هذه الساحرة، لما يدخل الساحر في هذا المجال يرهن، حرفيا يرهن، إما واحد أو أكثر من عائلته، وغالبا يكون من أطفال، ولأن هؤلاء أغلى ناس عليك، يعني قد تضحي بأمك وأبيك بإخوتك، لكن الولد دائما أغلى شيء على الإنسان، يرهن لهم. تخيلوا إلى الشر لوين، هو نفسه سيدخل في مجال صعب يخرج منه، ثم لما يطلب منه هذه الأشياء غالبا أو يعني كثير منهم صعب يرفض، لأنه أصلا اكتسب مكتسبات كبيرة، وبعضهم يكتسب مزايا مادية أيضا من هذا السحر والتعامل مع هؤلاء، وسلطة أيضا وشعور بالتميز وإلى آخره، وهم لا يقدمون شيء بالمجان، يأخذون منه الطاقة كما قلنا، يكفروه ويكفرون الآخرين، وطبعا الشياطين من أهم يعني أهدافهم هو تضليل بني آدم واستعبادهم، وأيضا من أهم الأمور التي يستعبدون فيها الإنسان، بيضمن أنه يستمر معهم كما تفعل الأنظمة المخابراتية أيضا، أنه ترهن أطفالهم مثلا في الأنظمة المستبدة في بلادنا، الطيار حتى يضمن أن هذا الطيار لن يعني لما تعطيه أنت طائرة وتقول روح اقصف جبهات العدو، هو ممكن الآن ويستطيع أن يقصف القصر الجمهوري أو القصر الملكي مثلا. يعني ممكن أنت نعم تحمي نفسك جزئيا، لكن ربما يحاول، دائما معروف يعني هو كيف يضمن أن هذا لن يتمرد، حتى لو كانت يعني أصوله معروفة ودراسة الأمنية له معروفة من زمان، لكن قد يتغير طبعا. فالضمان هو أنه أطفاله تكون بين أيدي الحكومة، بين أيدي المخابرات، معنى أنه إذا فكرت أن تتمرد وتنشق اعتبر أطفالك في حكم الأموات. فنفس الشيء السحرة يفعلون نفس الشيء ويضحونا بأطفالهم. وتقول أيضا أنها تعرضت للضرب عدة مرات، وهي لم تفصل هنا، إما لأنها عصت الأوامر مثلا أو لأنها نفذت الطقوس بطريقة خاطئة. وهي تقول أيضا أنها كانت تجرب بعض الطقوس بما فعلت شيء بشكل خاطئ فدفعت الثمن بشكل غالي. تقول أيضا بعض المراحل وبعض الفترات كانت تمر عليها، يعني أفلام الرعب تبدو أمام ما حدث معها مجرد هراء، رأت وسمعت بعيونها من الرعب ما لا يوصف، وهذا شيء طبيعي. فأنت لما ترى الساحرة وهذه الساحرة اللي رأيتها هي شخصية غير عادية، هؤلاء يعني الخوف مكسور في قلوبهم، وهي قالت هي نقطة أيضا أكثر من مرة، هؤلاء الأرواح كما تسميهم يتغذون على الخوف، فمن يدخل في هذا المجال من أول مرة إذا خاف، كما قال هذا أيضا الساحر السوداني التائب في المقابلة، قال له شيخه الساحر يعني المعلمه في أول لقاء بينه وبين الجن بعد فترة انعزال وفترة طويلة تدريبية إلى آخره، قال له لما تشوفهم لأول مرة إذا خفت انتهى أمرك. تقول أيضا هذه الأرواح كانت تراها بشكل مظلم، لا تراها بشكل يعني واضح جدا، ملامح ليست واضحة، لكن كأنه رأس مقنع وله ملامح إنسانية مميزة لكن ليست واضحة بشكل كامل. أيضا تصف هذه الأرواح بأنها طاقة، تجمع أو تكتل للطاقة، هو أمر فعلا صعب أن تصفه، هي كائنات تعيش في عالم آخر تحاول أن تقترب منك، تتجسد لك بشكل أو بآخر، قد تتجسد بشكل كامل على هيئة إنسان أو كلب أسود أو ثعبان أسود أو قط أسود مثلا أو أي نوع من أنواع الحيوانات لكن السوداء غالبا، وقد تظهر لك على هيئة إنسان كما قلنا، وقد تراها في عالم يعني شبه موازي فيك تسميه، بعضهم كما يقول إنه يعني يركز ويدخل في هذا العالم بتأملاته فيراهم ويسمعهم ويتواصل معهم، أو بعضهم يرونهم في المرايا كما تقول هي أيضا، وهذا حتى تجدوه في بعض أفلام هوليوود إنه دائما المرايا هي عالم أو هي حد فاصل للانتقال إلى بعد آخر. تقول أيضا أنه في حالة الحروب والإبادات الجماعية والموت وحتى انتحار الإنسان لوحده تنطلق طاقة، نقطة مهمة. تقول أيضا لما واحد بده يحاول ينتحر فورا يأتي كيان كما تسميه هو شيطان يبدأ يحوم حوله ينتظر حتى يموت، لما ينتحر ليس موت عادي، الانتحار تحديدا، لما ينتحر سيطلق كمية هائلة من الطاقة يمتصها هذا الجني. أيضا تقول من يتلاعب بالدين كما يسمى عندهم الهرطقة، يعني ليس فقط يكفر وإنما أيضا يحقر الدين، وهذا ما نعرفه عن كل السحرة لما يدنسون المصاحف، المسيحيين يدنسون الصلبان مثلا وغيرها، كل من يعادي الدين حتى لو كان دينا محرفا فهو يطلق أيضا طاقة هائلة يمتصها هذا الجني. وتقول أنه حتى الكافر الذي يفعل ذلك خصوصا لو كان ملحدا لا يؤمن بالمورائيات وبالغيبيات ولا بالجن يفعل هذا بدون ما يميز، ولكن الشيطان مبسوط طبعا ويستفيد. وقالت أكثر من مرة أيضا مشاعر مثل الخوف والغضب والحزن والحسد كلها مشاعر سلبية تخفض من طاقتك وتعطيها لهذا الجني. ونحن نعرف أيضا في الإسلام عندنا وعالم الرقاة يعرفون أنه اللحظة التي يتلبس فيها الجني بالإنسان إما لأنه مرسل إليه أو لأنه في حالة تعاون أو إلى آخره أو استهداف حتى لو بدون سحر ينتظر هذه اللحظة، أما لحظة الرعب الشديد أو لحظة الخوف الشديد، وبعضهم أيضا يقول البكاء والحزن الشديد جدا. أنا كنت سمعتها من زمان أنه في مسامات تفتح، ليست مسامات في الجسد، هو دخول في كيان نحن لا نراه أصلا، يعني في بعد كما يقال بعد لك أنت كإنسان غير جسدك المادي هذا، بعضهم يسموه الجسد الأثيري لك، سميه ما شئت، فهو يخترق هذه الأجساد بين قوسين ويعيش فيها أو يتغلغل فيها ويؤثر عليها، حتى لأن قضية التلبس تلبس جسمه بجسمك هي قضية بعض المشايخ يتحسسون منها كثيرا لأنه لم يجدوا عليها أصلا في القرآن يعني أو في السنة. حتى محاولة تأويل حديث يجري من بني آدم مجرى الدم البعض يعني قال ليس هذا بالضرورة أنه نفس المعنى الذي نفهمه هنا يراد منها الوسوسة، أنا أقول ليس يعني ليس هذا هو الدليل على صحة هذه الأمور، هذه الأمور معروفة وملموسة من قبل الرقاة الذين تحدثوا مع ملايين الجن على مر التاريخ وتوارثوا هذا العلم وأخبرونا بالتواتر أن هذا يحدث، هذا الجني يتلبس بالإنسان، يتقمص يتلبس يدخل في عالم أثيري لا نراه، سميه ما شئت، لكن هو يستطيع أن ينطق على لسانه وأن يجري في جسده بعض التغييرات، ومنها وأهمها هو أن مثلا يتلاعب بخياله، بمعنى أنه إذا كان سحر تفرقة بين زوجين فهو يرى زوجته في هيئة سيئة مثلا، هذا من أشهر أشكال السحر. تقول أيضا أنه بعد سنوات من العمل شعرت بخيبة أمل لأن الكثير من الناس يأتون إليها ليطلبوا منها الإضرار بآخرين، وصارت ساحرة رسمية يعني وربما مقابل مادة أو مال، ولو أنه هي أنكرت أن تأخذ المال، لكن أنه بعضهم يطلبوا منها أنه تضر الآخرين، فبدأت ترى أنه من يأتي إليها هو نفسه شرير ويريد الإضرار بالآخرين أو أن يحمي نفسه من آخرين هو نفسه أيضا شرير مثلهم، فيعني صار عندها انطباع أنه الكل أشرار، طبعا هي نفسها أكثر شرا منهم جميعا. فيعني هي نقطة أيضا تحدث حتى في بلادنا، كل ساحر تسمع عنه نفس الكلام إذا تاب أو قبض عليه وسمعنا مقابلات معهم. تقول هنا أيضا أنه الذين يجرون العقود هذه التي بين الساحر أو بين من يتعاون مع هؤلاء حتى لو لم يكن ساحرا مجرد معالج مثلا بالطاقة أو غيرها أو متدرب أو داخل من باب الفضول أو كذا، يجب أن يقدم كما قلنا تضحيات تبدأ بالطقوس والقرابين ذبح حيوانات مثلا قربى لهم، كمان نضحي نحن بالحيوانات لله أو نتقربها إلى الله ونقدمها للفقراء، هم يقدمون نفس الشيء أيضا، يذبحون حيوانات ليس ليقدموها للفقراء، يذبحون قطة مثلا أو حمامة أو أي شيء في الطقوس المعروف عندهم ولا تؤكل طبعا، لكن هو تقرب، نوع من التقرب إلى الشيطان، نوع من العبادة له يعني وثنية. فتقول هنا أيضا أن بعض المشاهير يفعلون ذلك، وهذا معروف أيضا، ممكن نعمل أكثر من حلقة عن هالموضوع. الكثير من مشاهير الغناء والفن والطرب في الغرب، بعضهم في مقابلات معروفة موجودة على الإنترنت مصرح بها، بعضهم ربما ندم على هذا الاعتراف، وبعضهم كشف بشكل أو بآخر أنه أجروا هذه العقود. نعم هو عقد مع الشيطان، قد لا يكون عقد مكتوب، يعني أنا أستبعد أن يكون مكتوب أصلا، لكن هو تفاهم. ومن بنوده طبعا كما قلنا تقديم تضحيات ورهن لأقارب، كما قالت هي أيضا أكثر من مرة. تقول أنه الكثير من المشاهير الذين ترهم أنت مشهور على التلفزيون، نجم سينما مثلا، قد تحبه أنت أو بعض الناس يحبونه ويتعلقون به، لكن في المقابل البعض يحسدونه أو يكرهونه لسبب أو لآخر، فهو أيضا يكون متعاون مع شياطين لحمايته من أعدائه. هذه نقطة أنا أيضا تذكرت أني قرأت عن بعض رؤساء العالم، ومنهم ملوك ورؤساء في العالم العربي كانوا يتعاونون مع الجن. هذه النقطة ممكن أيضا نتحدث عنها لاحقا حتى لا نطيل الآن. تقول أيضا كانت تمارس السحر في المقابر. سحر المقابر هذا قصة طويلة، تقريبا لا تكاد تسمع أحد عنده حتى قوى خارقة، حتى لو ما ذكر السحر يقول لك أنا أرتاح في المقابر. هي الآن تفهم القضية على أنه هؤلاء يعني بشر ماتوا أرواحهم خرجوا، يعني هذا سياق الكلام وهذا ظاهره، وتعامل معهم في المقابر لأنه هذا مكانهم والذي لا يعيش فيه البشر أصلا، هم أيضا يريدون العزلة. أما نحن فنفهم القضية بشكل مختلف تماما، أنه هؤلاء الجن بما أنهم يبتعدون عن بني آدم يعيشون في مكان خارج، فإما يكون في المزارع، في الصحارى، في البحار كثير منهم، في الجبال، في الأماكن الوعرة التي لا يكون فيها بشر، وأيضا في المقابر، لأنه في المدن لن تجد مكان خالي من البشر إلا غالبا في المقابر، لن يدخله إلا من يريد أن يزور أو يريد أن يدفن ثم يخرجون. يعني 99% من الوقت، يعني من وقت اليوم 24 ساعة، هو وقت فاضي من الناس، ما في أحد. ومن هنا تأتي القصص الغريبة وأفلام الرعب وكذا، أنه يرون مشاهدات ويسمعون أصوات من عالم المقابر فتربط بالأرواح، هي ليست أرواح الموتى. الموتى يخرجون كما قلنا إلى عالم البرزخ، هناك خلاف عندنا في الإسلام أين يذهبون، قضية طويلة. وكتاب الروح المنسوب لابن القيم ذكر كل هذه الروايات، أين تذهب أرواح البشر. لكن حتى لو كانت في بعض الروايات أنها تبقى في القبر أو قريبة منه، لن تتواصل معك، لن ترد عليك، ولن تطلب منك شيئا. فهؤلاء جن يسكنون في المقابر، سواء مقابر مسلمين أو مؤمنين، هذه قضية أخرى. هي تقول أنه تستمتع بالعمل في منطقة الجريف ياردز في مدينتها، ما أدري في أي مكان في روسيا. هذه المنطقة فيها مقابر وكنيسة، وهذه الكنيسة تحديدا لا تحدث فيها الطقوس العادية، لا يحدث فيها الزواج، وإنما هي لا أدري إذا كنيسة مهجورة ولا، لكن تقول في هذا المكان هناك طاقة هائلة للموت. تقول أيضا البعض ينتقم منها إذا لم تقم بالطقوس المطلوبة بشكل صحيح في المقبرة، فقد يأتي إليها كلب يعضها مثلا في المقبرة أو إلى آخره. تقول أيضا أنه من يخوض في هذا الموضوع يشعر بالنوم أو بالنعاس طوال الوقت، يشعر بأنه مراقب على طول، لأنه دائما في عيون تحدق به، وهذا طبعا 100% صحيح. من يخوض في هذا المجال في قضية العلاج بالطاقة يخبروني بنفس الكلام، إما بشكل مباشر يتحدث معهم أحد أو يسمعون صوته، أو يشعر بأنه في شيء حوله بشكل أو بآخر، يعني شعور فقط بدون أن تسمع ولا ترى، ليس بالحواس الخمس، لكن شعور طاغي بأن هناك شخص حاضر معك الآن. وبحالات أخرى كما قلنا قد تشعر بحواسك فعلا. تقول أيضا عندما يريد من يخوض هذا المجال أن يدخل إلى المقبرة يجب أن يعاملهم باحترام، لأنه هو داخل إلى مملكتهم، فيتعامل معهم بالطريقة المحترمة حتى ما يبتزوه أو يعني يظلموه أو يؤذوه إلى آخره. طبعا هي أيضا تتحدث كما قلنا بطريقة إيجابية عنهم، هي تقول شريرة أكثر مرة عنهم أن أرواح شريرة، لكن بنفس الوقت هم عالم تستطيع أن تكسب منهم بعض المكاسب، وهي زي مقايضة، يعني هي تعطيهم وهم يأخذون منها وبالعكس، لكن هي لا يهمها قضية الخير والشر كما هو واضح. يعني من الأمور المهمة أيضا تقول أنها لا تنصح امرأة حائض بالدخول المقبرة، لأنه الدم فيه طاقة أيضا، هي أيضا نقطة مهمة حتى نفهم أيضا في الإسلام عندنا لماذا حرمت النجاسات ومنها الدم، لماذا منعت الحائض من دخول المسجد حتى لو لم يتلوث المسجد، لكن دخول الدم نفسه إلى المسجد مشكلة. هي سبحان الله عالم آخر، وهذا العالم هو الذي يتقاطع فيه ويحدث في هذا التقاطع بشكل أو بآخر بين عالمنا وبين عالمهم، فهم يريدون أخذ هذه الطاقة منا والتي قد يكتسبوها من دم الحائض كما قلنا. لذلك من المعروف أيضا من طقوس السحر أنهم يدنسون المصاحف، يعني هو أكثر من عصفور بحجر، تدنيس المصحف بحد ذاته يعطيهم طاقة، أيضا هو قربى لهم لأنه كفر، وكل كفر بالنسبة للشياطين هو مكسب أيضا. فوق ذلك قد يدنسونه لعنة الله عليهم بدم الحائط تحديدا وليس أي دم. يعني طيب هنا يعني أنا أظن أني تحدثت عن أهم الأمور. آخر شيء ممكن بأن نتحدث عنه قضية أنه قالت بشكل واضح، هذا المقطع سأتركه لكم، لما قالت أنه المسلم تحديدا لا تستطيع أن تسحره، دائما لديه حماية مثل القبة حوله، هي لا تعترف بهذه الأديان ولا تريد أن تتبعها ولا تنصح باتباعها، لكن حتى يعني ليست من باب الدعاية للدين، تقول بشكل صريح وواضح أنه هؤلاء المتدينين من كل الأديان وعلى رأسهم المسلمين لديهم قبة تحميهم من خلال صلواتهم والقراءة التي يقرؤونها، يعني القرآن الكريم. فكلما تحاول أن تضر هؤلاء تجد هذه القبة التي ترد هذا السحر عنهم. طبعا هي ما زالت مؤمنة بكل ما تقوم به، ليست تائبة، ليست معترفة بخطئها، تقول هذا من باب الصراحة التي نشكرها عليها. وأنا أيضا أشكركم على الاستماع، ما زال الكثير في جعبتي لأحدثكم عنه، لكني طولت الآن، وسنتحدث إن شاء الله كلما وجدت وقتا أطل عليكم وأحدثكم عن المزيد من السحر ومن عالم الشياطين. معظم هذه الأمور استقيتها من تعاوني وتعاملي واستماعي للإخوة الرقاة، وأيضا مما يعني كما قلنا السحر التائبين وغيرهم. أما عالم حركة العصر الجديد فهذا يعني التقاطعات مع السحر عجيبة وغريبة، ومن عاد من هذا العالم ليحدثني أجد منه الكثير من الأمور التي بعض السحرة ربما لم يسمع بها. كل سنتحدث عنه لاحقا إن شاء الله. أرجو أنكم استفدتم، ولا تنسوا مشاركة هذا الفيديو ليستفيد منه الآخرون، وخصوصا ممن للأسف ضلل بشكل أو بآخر، إما بالتعامل مع سحرة يطلب منهم بعض الأشياء من باب الجهل وهذا ذنب عظيم، أو ممن دخلوا بحركة العصر الجديد والتي سنتحدث عنها في أكثر من حلقة لاحقا بإذن الله تعالى. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Muslims as a rule passionately believe and passionately give energy to their egregore. And this egregore protects them very well. That's why it is very difficult to work to make any kind of influence on a true Muslim believer.
Is this some kind of a good egregore?
Well, for them, yes. This egregore is good for adepts who contribute good energy to it.
How do you sense it? For instance, you have found an energy trace of such person. What's next? Do you try to drag him somehow to visualize this threat and you fail? Or how do you do that?
It disappears. I cannot get a grip on it. I focus on it, but something immediately knocks me out of the flow, just like that. Or I visualize a person in front of me clearly and can affect him even at a mental level, but some image is not created in my mind at all. I even look at a photo, reproduce an image, but it vanishes from my mind. Thus, I can clearly see that a person is covered with something.
Does this only work with Muslims?
It does for me. Nowadays, there are very few people among Christians who truly believe.